أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 168: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه في غير الفرض المتقدم، ففي المسألة صورتان. ذكرنا أن الإحرام يشترط في صحته أن ينشأ في واحد من المواقيت المتقدمة بحسب وظيفة المكلف، فلا يجوز إيقاع الإحرام قبل الميقات، كما لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات. وهذه المسألة تتعرض إلى حكم من ترك الإحرام من الميقات عن علم وجهل، عن علم وعمد، حتى تجاوزه، فما هو تكليفه؟ والجواب: أما بالنسبة إلى من ترك الإحرام من الشجرة حتى وصل إلى الجحفة، فقلنا هذا وإن كان آثما فيما إذا كان الترك لا لعذر، ولكنه يصح له الإحرام من الجحفة للرواية المتقدمة، فهذا الفرض هو خارج عن محل الكلام، وإنما الكلام في غير هذا الفرض، في غير من تجاوز ميقات الشجرة إلى الجحفة، فما هو حكمه؟ سماحة السيد يقول: يوجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يفترض أن المكلف يتمكن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، وفي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، فإن ذلك هو مقتضى أطلاق الأدلة التي جعلت الإحرام من المواقيت، التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فإن مقتضى توقيت المواقيت هو أن يكون الإحرام منها ولا يصح من غيرها. فإذا كان المكلف قادر على أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه فلا مشكلة في ذلك، فيصح عمله بلا إشكال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يفرض أن المكلف لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، وفي مثل هذه الحالة سوف يبطل، يحكم ببطلان حجه، يحكم ببطلان عمرته، عمرة التمتع، ومن ثم بطلان الحج، أو بطلان حج الإفراد أو القران، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المكلف قد دخل إلى الحرام أم كان خارج الحرام، وفي جميع بلي كان متمكنا من الرجوع إلى الحل أم غير متمكن، في جميع ذلك يحكم ببطلان حجه وعمرته، عمرة التمتع، وذلك لنفس ما ذكر في الصورة الأولى، فإن مقتضى توقيت المواقيت هو عدم صحة الإحرام من غيرها، فمن أحرم من غيرها يكون إحرامه باطلا، وهذا واضح ولا كلام فيه. قال: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، أما إذا كان الترك عن جهل أو نسيان فهذا يأتي في المسألة اللاحقة. في غير الفرض المتقدم. مقصود من الفرض المتقدم من تجاوز الشجرة إلى الجحفة عن علم وعمد، قلنا هذا وإن كان آثما ولكن يحكم بصحة أحرامه. وقد يقال أيضا أن غير الفرض المتقدم يشمل من لم يكن قاصدا للنسك أو دخول الحرم أو دخول مكة، فقلنا إن هذا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل إذا بدا له أن يدخل الحرم أو مكة أو يأتي بالنسك. قد يقال أيضا هو مشمول لعبارتي في غير الفرض المتقدم، ولكن قد يقال أيضا أن مثل هذا لا يصدق عليه أنه ترك الإحرام من الميقات، وأساسا لا يريد أن يدخل إلى مكة أو الحرام أو يريد أداء النسك، وإنما بعد ذلك بدا له أن يأتي بالنسك أو يدخل مكة أو الحرام. فعلى كل حال سأن قلنا بشموله له أو لا، لا إشكال في أنه يشمل من تجاوز الشجرة إلى الميقات عن علم وعمد، وسواء كانت العبارة تشمل هذا الذي لم يقصد النسك ثم بدا له أم لا تشمله، هو لا إشكال في أنه لا تأتي في حقه هاتان الصورتان، فإنه تقدم يجوز له الإحرام من أدنى الحل ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت. قال: ففي المسألة صورتان. الصورة الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه. يعني اللي أريد أقوله ما هو أن هاي العبارة سواء شملت هذا اللي قلنا أنه لم يكن قاصدا للنسك أو لم تشمله، لا يوجد ثمرة، بالتالي هو لا يأتي في حقه هاتان الصورتان سواء شملته العبارة أو لم تشمله. لكنه بالنسبة إلى من تجاوز الشجرة إلى الجحفة، هذا جزما هو مقصود، لأن مثل هذا هو وإن كان يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ولكنه حتى لو كان يتمكن يصح منه الإحرام من الجحفة، فلا بد أن يستثنيه سماحة السيد من هاتين الصورتين، وإلا إذا لم يستثنه فلازم ذلك هو أن يكون إحرامه باطل، وقد تقدم أن إحرامه صحيح حتى وإن كان متمكنا من الرجوع إلى الشجرة. قال: ففي المسألة صورتان. الصورة الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال. الصورة الثانية أن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكنا من الرجوع إلى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحج في عام آخر إذا كان مستطيعا. مسألة 169. تتعرض هذه المسألة إلى من ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو جهل، بعد أن اتضح لنا حكم من تعمد ترك الإحرام عن علم، يتعرض سماحة السيد إلى حكم من ترك الإحرام من الميقات عن جهل أو نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك من الأعذار. فما هو حكمه؟ نقول: من ترك الإحرام من الميقات عن نسيان، سواء أكان ناسيا للحكم بأن كان يعلم بأنه يجب الإحرام من الميقات، ولكن نسي الحكم بعد ذلك، حكمه وجوب الإحرام من الميقات، أم كان ناسيا للموضوع بأن كان يعلم، هو يعلم بأنه يجب الإحرام من الميقات، ويعلم أن الشجرة هي ميقات، ولكنه عندما وصل إلى الشجرة نسي أن هذا هو الميقات، هذا ناسي للموضوع، لا فرق بينهم. كما لا فرق في الجاهل بين أن يكون جاهلا بالحكم لأن كان لا يعلم أن الإحرام يجب أن يكون من الميقات، هذا جاهل بالحكم، جاهل بوجوب الإحرام من الميقات، أو كان جاهلا بالموضوع بأن كان يعلم أنه يجب الإحرام من الميقات، ولكن كان يجهل أن الشجرة مثلا أو الجحفة هي ميقات، واضح؟ فهذا جاهل بالموضوع، يجهل أن هذا هو ميقات. لا فرق إذن في النسيان بين أن يكون نسيانا للحكم أو للموضوع، كما لا فرق في الجهل بين أن يكون جهلا بالحكم أو الموضوع، ولا فرق بينهما وبين الإغماء أو غيره من الأعذار. فإذن هذه المسألة هي عامة تشمل هذه الصور المتعددة، من ترك الإحرام عن جهل بالحكم أو الموضوع، أو عن نسيان للحكم أو الموضوع، أو عن إغماء أو ما شاكل ذلك، فيوجد في حقه 4 صور، طبعا باستثناء من ترك الإحرام من الشجرة إلى الجحفة، هذا لا يأتي فيه الكلام، حيث ذكرنا أن مثل هذا هو يصح إحرامه من الجحفة فيما إذا ترك الإحرام من الشجرة حتى لو كان متعمدا، غايته يكون آثما، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، فلا يأتي في حقه هذه الصور 4، واضح؟ فهذا مستثنى. إذن يوجد 4 صور في حق من ترك الإحرام جهلا أو نسيانا. الصورة الأولى أن يفترض أنه يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فهنا لا إشكال في أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وذلك لإطلاق الأدلة العامة المتقدمة التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، حيث ذكرنا أن مقتضى توقيت المواقيت هو لزوم الإحرام منها، فمن كان قادرا على الإحرام منها بالرجوع إليها فيجب عليه أن يرجع ويحرم منها، مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي على هذا الحكم، حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحاج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. فدلت هذه على أنه يجب عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه، يجب عليه الخروج إلى الميقات، حيث قال: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي، بعدين ذكرت بقية الصور. إذن إذا كان قادرا على أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه فيجب عليه أن يرجع ويحرم منه. قال الصورة الأولى، بل هذه قرأناها، ما قرأناها المقدمة. قال مسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات، يعني جهل بالموضوع، يجهل أن هذا هو ميقات، في غير الفرض المتقدم اللي هو من ترك الإحرام من الشجرة إلى الجحفة، فللمسألة صور 4، الصورة الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام منه. الصورة الثانية،
المراد العمد يمكن أنه مسجد الشجرة والجحر.
لا لا، من ترك الإحرام من الشجرة إلى الجحفة، هذا الفرض المتقدم، هذا لا يأتي في حقه الصور الأربعة، فإنه إن كان تاركا له عن عمد تقدم أنه يصح منه الإحرام من الجحفة ولا يجب عليه الرجوع إلى الشجرة، غايته يكون آثما. وإن كان تاركا له عن نسيان أو جهل أو عذر آخر فهذا لا إثم عليه ويصح إحرامه بلا إشكال. الصورة الثانية، أن يفرض أن هذا الشخص الذي ترك الإحرام من الميقات هو في الحرم، وصل إلى الحرم ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ولكن يتمكن أن يخرج من الحرم ويحرم من الحل، فهنا هل يجب عليه أن يخرج ويحرم من الحل أم يكتفي بالإحرام من مكانه من داخل الحرم؟ سماحة السيد احتاط، بل عفوا أوجب عليه الخروج إلى الحل فيحرم من الحل، فيخرج من الحرم ويحرم من الحل، ولكن هل يكتفي بالإحرام من أي نقطة من نقاط الحل أم يجب عليه أن يبتعد ما أمكنه عن الحرم؟ بعض الفقهاء قال يجب عليه الابتعاد مهما أمكن عن الحل، ولكن سماحة السيد يكتفي بالإحرام من أي نقطة من نقاط الحل ولا يجب الابتعاد بقدر الإمكان. نعم، الأولى له أن يبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم بعد ذلك يعقد التلبية ويحرم. فإذا في هذه الصورة يوجد عندنا أمران، الأمر الأول هو أنه يجب عليه الخروج من الحرم إلى الحل ويحرم من الحل. الأمر الثاني، يكفي في الإحرام من الحل أن يكون من أي نقطة من نقاط الحل ولا يجب الابتعاد مهما أمكن، وإن كان ذلك هو الأولى، فما أمكنه أن يبتعد هذا المكلف عن الحرم فيبتعد. ودل على ذلك بلي صحيحة الحلب المتقدمة، حيث ورد فيها قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحاج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم، هنا الشاهد هو في الحل في الحرم، الإمام قال فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم، يخرج من الحرم ويحرم من الحل، فهذه دلت على أنه يكتفي بالإحرام من أي نقطة من نقاط الحل، حيث هي مطلقة لم توجب عليه الابتعاد مهما أمكن، ولكن الأولى أن يبتعد. وهذا في الناسي. وأما في الجاهل فدلت صحيحة بلي لعله معاوية أو غيره سمعه، أي جاء فيها هكذا، سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج، فأمره الإمام أن يخرج ويحرم من الحل. قال الصورة الثانية، أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم. ليش ما تمكن أن يرجع إلى الميقات؟ ما من جهة أنه مريض مثلا، أو الوقت ضيق، بحيث إذا رجع إلى الحرم إلى الميقات راح يفوت عليه الحج مثلا، أو السلطات تمنعه كما هو عليه اليوم الوضع، فالسلطات تمنع هذا أن يرجع، اعتبار الجواز يأخذوه من عنده هو في المطار. فإذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات لكنه يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، فهنا يجب عليه أن يخرج من الحرم ويحرم من الحل. قال: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه. والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام منه. الصورة الثالثة أن يفرض أن الشخص يكون في الحرم ولا يتمكن من الرجوع إلى خارج الحرم فضلا عن الوصول إلى الميقات، وفي مثل هذه الحالة يكتفي بالإحرام من مكانه حتى وإن كان قد دخل إلى مكة، لدلالة صحيحة الحلبي على ذلك، الصحيحة المتقدمة حيث ورد فيها قال: قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، وهي مطلقة تشمل حتى ما إذا كان قد دخل إلى مكة لا فقط إذا كان في الحرم. قال: الصورة الثالثة أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة. الصورة الرابعة والأخيرة: ما إذا فرض أن الشخص كان خارج الحرم بعد لم يدخل إلى الحرم ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فهنا هل يكتفي بالإحرام من مكانه أم يجب عليه أن يبتعد عن مكانه ما أمكن وبالحل ويبتعد في الحل؟ يجب عليه الابتعاد أو لا يجب؟ سماحة السيد احتاط وجوبا في أن يبتعد عن مكانه مهما أمكن ثم بعد ذلك يحرم، ولعله استفاد ذلك من بعض الروايات التي كصحيحة الحلبي هذه التي قرأناها، حيث قد يفهم من مجموعها أن المكلف يلزمه الابتعاد عن مكانه فيما إذا التفت من جهله أو نسيانه، فنستفيد ذلك بنحو الاستظهار يفتى وإلا فهو مقتضى الاحتياط. قال: الصورة الرابعة أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوبا له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم. وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، إذا أتى بهذه الصور فيحكم بصحة عمله. بقي عندنا أن نبين ثلاثة أمور. الأمر الأول، ذكر سماحة السيد في ذيل هذه المسألة هذه العبارة، قال: وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان. ماذا يقصد من هذه العبارة؟ يقصد منها أن في حكم تارك الإحرام من الميقات جهلا أو نسيانا، هذا الذي قلنا تأتي فيه هذه الصور الأربع. في حكم هذا من أحرم قبل الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتذكر حتى تجاوز الميقات، أو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم منه بل أحرم مما بعده جهلا أو نسيانا، فهذا يأتي في حقه هذه الصور الأربع. واضح؟ فإذا من أحرم قبل الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتذكر إلا بعد أن تجاوز الميقات، ذكر هو بالميقات أو علم وهو في الميقات، هذا لا إشكال أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. نفترض أنه لم يتذكر أو لم يعلم إلا بعد أن تجاوز الميقات، فهنا يأتي في حقه صلاة الأرض، إن أمكنه الرجوع إلى الميقات يجب عليه، إن لم يمكنه ذلك وكان في الحرم فيخرج إلى الحل، والأولى أن يبتعد مهما أمكن. إن كان في الحرم ولم يمكنه الخروج إلى الخارج يحرم من مكانه ولو كان في مكة. هذا الصور الأربع تأتي في حقه. وهكذا من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وإنما أحرم بعده جهلا أو نسيانا، فهذا حكمه حكم من ترك الإحرام جهلا أو نسيانا، أيضا يأتي في حقه الصور الأربعة. وأما من أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات، أحرم عن علم وعمد، فهل يأتي في حقه الصور الأربعة أم يأتي في حقه الصورتان المتقدمتان في المسألة السابقة؟ هذا يأتي في حقه الصورتان المتقدمتان، فإنه ما دام قد أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات عن علم وعمد، وهذا حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد، لا فرق بينهما، فيأتي في حقه الصورتان، يعني إن تمكن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه صح ولا إشكال في عمله، وإلا فعمله باطل. هذا هو مقصود سماحة السيد من هذه العبارة. الأمر الثاني، هذه الصور الأربعة هي حكم من ترك الإحرام من الميقات عن جهل أو نسيان أو إغماء، وكان قاصدا لأداء عمرة التمتع أو لأداء حج الإفراد أو حج القران، هذا هو القدر المتيقن. ولكن هل هذه الصور الأربعة تأتي بحق من كان قاصدا للعمرة المفردة أو لا تأتي في حقه؟ فإذا فرض أن شخصا قصد أداء العمرة المفردة ولكنه لم يحرم من الميقات جهلا أو نسيانا أو إغماء بسبب الإغماء، فهنا هل يكون مشمولا لهذه الصور الأربعة؟ فإذا أتى بوظيفته يصح إحرامه، أم أنه يلزمه الرجوع إلى الميقات ولا يصح الإحرام من غير الميقات؟ سماحة السيد في الاستفتاءات استشكل في شمول هذه الصور الأربعة إلى المفرد، يعني الذي يريد الإتيان عفوا بالعمرة المفردة، ولعل وجه يعني أحوط وجوبا لا يأتي في حقه الصور الأربعة، وأن تكليفه هو الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، وإلا فإحرامه باطل لو أحرم من غير الميقات على الأحوط وجوبا. ولعل الوجه في ذلك هو أن هذه الروايات التي رخصت لتارك الإحرام عن جهل أو نسيان كصحيحة الحلبي المتقدمة، حيث رخصت له أن يحرم من غير الميقات على اختلاف هذه الصور، على اختلاف مكنة المكلف من إمكان الرجوع إلى الميقات وعدم إمكان ذلك، هذه الرخصة التي وردت في هذه الروايات هي مختصة بالحج وعمرة التمتع، وذلك لورود قيد في هذه الروايات، هذا القيد لا يكون إلا في الحج أو عمرة التمتع ولا يكون في العمرة المفردة. وما هو ذلك القيد؟ هو قوله هكذا، قول الإمام: قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج. فالمأخوذ في هذه الروايات هو خوف فوات الحج، يعني أن الرخصة كانت بسبب ضيق الوقت ومخافة أنه لو رجع إلى الميقات لفات عليه النسك. ومن الواضح أن الذي له وقت محدد هو عمرة التمتع والحج بأقسامه الثلاثة، وأما العمرة المفردة فهي ليس لها وقت محدد، فيجوز الإتيان بها في أي وقت عليه. فهذه الروايات القدر المتيقن منها هو عمرة التمتع والحج بأقسامه، وأما العمرة المفردة فغير مشمولة وعليه، فلا أقل من الاحتياط في ذلك. فمن نسي الأحرام أو جهل به ولم يحرم من الميقات وكان ناويا للعمرة المفردة، لا يصح منه الإحرام إلا أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. الأمر الثالث، يلحق بالناس والجاهل من فرغ من عمرته عمرة التمتع ثم التفت إلى أنه لم يحرم لها. شخص أكمل عمرة التمتع، أكمل كل أعمالها، وبعد أن فرغ من أعمال عمرة التمتع التفت إلى أنه لم يحرم، فهل يصح إحرامه أو لا يصح؟ هذه المسألة ستأتينا. على رأي سماحة السيد هذا لا تصح عمرته على الأحوط، ويأتي في حقه هذه الصور الأربعة. فإن أتى بوظيفته حسب ما يتمكن من هذه الصور وأعاد أعمال العمرة فيصح حجه، وإلا فيبطل حجه. حيث ذكر في مسألة 172 ما نصه، قال: جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوبا في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها. أي نحو ذكره؟ وما ذكره من هذه في هذه الصور الأربع، يعني يأتي في حق هذا الشخص الذي فرغ من أعمال عمرة التمتع ولم يكن قد أحرم لها، يأتي في حق هذه الصور الأربع. فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات والإحرام لعمرة التمتع والإتيان بها وجب ذلك، وإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات سلضيق الوقت أو لمنع السلطات أو لمانع آخر. فهنا إن تمكن من الخروج من الحرم إلى الحل وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن فيحرم من داخل الحرم. وإذا كان في الخارج خارج الحرم ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات فاحتاط وجوبا سماحة السيد بأن يبتعد بالمقدار الممكن عن مكانه أو عن الحرم ويحرم للعمرة. هذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة. مسألة 170 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.